قلنا أن البحث في التجري يقع في ثلاث نقاط: البحث عن قبحه أولا، والبحث عن استحقاق العقوبة عليه ثانيا، والبحث عن حرمته الشرعية ثالثا. أما البحث الأول عن قبح التجري، أي حكم العاقل العملي بأن التجري قبيح لا ينبغي صدوره، فالبحث عن قبح التجري كالبحث عن تمام المدركات العقل العملي، سوف يكون بحثا وجدانيا غالبا أو دائما، أي بحثا لا يمكن إقامة البراهين والاستدلالات عليه على الإثبات أو النافي إلا بمعنى إثارة الوجدان وذكر المنبهات الوجدانية، وإلا الاستدلال المنطقي والبرهنة المنطقية في موارد القبح والحسن ومدركات العقل العملي أمر متعسر أو متعذر غالبا. من هنا منهج البحث وكيفية البحث لإثبات القبح وعدم القبح للتجري إنما يكون وجدانيا، وعندما نذكر الاستدلال أو نستدل نريد بذلك مجرد المنبه الوجداني لا أكثر. ولا إشكال في حكم العقل بقبح المعصية، أي أن من يخالف أمر المولى أو نهيه، من يخالف أمر المولى أو نهيه في مورد يكون ذاك الأمر والنهي واصلا إلى المكلف بوصول منجز، لا إشكال في أنه قبيح عند العاقل. والبحث في أن هذا الحكم بالقبح في مورد المعصية ما هو موضوعه؟ هل موضوعه المخالفة للنهي والأمر الواقعيين، أو موضوعه المخالفة للنهي والأمر الواقعيين الواصلين، أو موضوعه المخالفة لنفس وصول النهي ووصول الأمر، سواء كان هناك مخالفة للواقع بأن كان هناك واقع أم لا؟ إذن فمبدئيا بدوا تتصور احتمالات ثلاث هنا لأن يكون هذا القبح الذي يدركه العاقل ما هو موضوعه. الاحتمال الأول أن يكون موضوع هذا القبح إنما هو مخالفة الأمر الواقعي والنهي الواقعي، سواء وصل أم لم يصل. هذا الاحتمال طبعا غير متجه لوضوح أنه يؤدي إلى أن يكون مخالفة الأمر الشرعي أو النهي الشرعي حتى مع عدم الوصول، بل مع القطع بالعدم يكون حينئذ قبيحا، مع وضوح وبداهة أن العقل لا يحكم بالقبح بل يحكم بالعذر في موارد القطع على الأقل وعدم الوصول أو وصول العدم للمكلف خطأ. إذن فالاحتمال الأول غير متجه وغير محتمل، فيدور الأمر بين الاحتمالين الآخرين: أن يكون موضوع حكم العقل بقبح المعصية إنما هو بحسب الحقيقة وصول الأمر ووصول النهي، مخالفة الوصول يكون قبيحا لأنه وصل فتركه ومخالفته يكون قبيحا، سواء كان أمر في الواقع ونهيون، أو كان هذا الوصول جهلا مركبا وخطأ وغير مصيب، أو أن يكون مخالفة الإلزام الشرعي من الأمر والنهي الواصلين يكون موضوعا للقبح، فيكون كل منهما جزء الموضوع، أن يكون مخالفة لنهي وأمر، وأن يكون هذا النهي والأمر واصلا بوصول المنجز. كلما اجتمع الحيثيتان اجتمعتا حينئذ يتحقق موضوع القبح، فليس الموضوع مجرد الوصول سواء كان مطابقا للواقع وفيه مخالفة للنهي أو ليس فيه مخالفة للنهي. هذا هو البحث المعروف بينهم. فالذي يرى قبح التجري ادعى أن موضوع حكم العقل بالقبح إنما هو نفس وصول الإلزام الشرعي ووصول الأمر والنهي، سواء أصاب الواقع أو لم يصب الواقع. ومن أنكر قبح التجري كالشيخ الأنصاري قدس سره، الذين أنكروا قبح التجري ادعوا الأول وقالوا بأن القبح موضوعه مخالفة القبيح ومخالفة إلزام الشارع الواصل، حيث يكون كل من صدور المخالفة واقعا، تحقق المخالفة لأمر أو نهي شرعي واقعا، وأن يكون واصلا ومنجزا على المكلف، مجموعهما يكون هو المحقق للقبيح وموضوع حكم العقل بالقبح وعدم الانبغاء. فالأمر يدور بين هذين الاحتمالين، بين ثبوت القبح العقلي لنفس الوصول أو كون القبح العقلي موضوعه المخالفة مع الوصول. هو الكلام في أن قبح المعصية إذا كان على أساسه مجموع الأمرين، إذن فيختص القبح بالمعصية فلا قبح في التجري، لأنه في مواد التجري لا يوجد أحد الجزئين وهو المخالفة للنهي أو الأمر الواقعي، ومن هنا أنكر القبح في التجري. من يقول بأن موضوع القبح في المعصية مجموع الأمرين لا محالة، ينكر القبح في التجري، فقالوا بقبح المعصية وعدم قبح التجري. ومن يجعل موضوع الحكم العقلي بقبح المعصية هو الوصول حسب الحقيقة، ويقول هذا في التجري أيضا موجودون، فيكون ملاك القبح عنده واحدا في التجري وفي المعصية، ومن هنا اختلفوا في التجري. من قبل التصور الأول أنكر قبح التجري، ومن لم يقبل وقبل التصور وقبل التصور الثاني لا محالة يدعي القبح في التجري أيضا، لأن الوصول في التجري موجود وهو تمام الموضوع بحسب الفرض في هذا التصور الآخر. إذن فيكون القبح عاما في موارد المعصية قبح، وفي موارد التجري قبح أيضا، لأن الوصول محفوظ ومشترك بينهما. حينئذ لا بد لهذا البحث في هذا البحث من إثارة الوجدان والمنبهات الوجدانية، لنرى أن القبح الذي يدركه العقل من دون شك في موارد المعصية ما هو ملاكه وما هو موضوعه، هل موضوعه التصور الأول أو التصور الثاني؟ هل العقل يدرك أن الذي هو قبيح مخالفة الأمر أو الإلزام المولوي حقيقة مع وصوله؟ وهذا هو أحد التصورين الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره. إذن فلو لم تكن مخالفة وإنما كان مجرد وصول الأمر مع خطأ هذا الوصول، فكان توهم وتخيل المخالفة، هذا حينئذ ليس قبيحا إذ ليس فيه مخالفة، توهم المخالفة تخيل المخالفة، فلا يكون التجري قبيحا حينئذ، أو أن موضوعه نفس الوصول والوصول تمام الموضوع لحكم العقل بالقبح في المعصية وفي التجري لا محل على حد واحد، لأن الوصول مشترك بينهما، فيكون التجري أيضا كالمعصية قبيحا، بل يكون هذا الملاك وهو قبح مخالفة الإلزام الواصل، قبح مخالفة الوصول وصول الإلزام، يكون هذا القبح في باب المعصية والتجري على حد واحد وبمقدار واحد، لأن الوصول بينهما على حد واحد، فلا محالة التجري والمعصية كلاهما قبيحان بنحو واحد وبملاك واحد. فلا بد من تفتيش عن هذا الوجدان، أن الوجدان يرى أن موضوع هذا الحكم بالقبح أي الحيثيتين. قلنا أن أصل القبح في المعصية لم يستشكل فيه أحد، لا بد أن يحللوا هذا القبح الذي سلمه الكل، ينبغي أن يحللوه وأن يبحثوا في أن ملاكه وموضوعه ما هو، هل موضوعه مجموع الحيثيتين المخالفة والوصول، أو ملاكه الحيثية الثانية فقط وهو الوصول التي هي حيثية مشتركة بين التجري والمعصية. لو كان ملاكه مجموع الحيثيتين فيختص القبح بالمعصية ولا يسري إلى التجري، لأن التجري إحدى الحيثيتين فيه وهو الوصول لا الأخرى. ولو كان الموضوع والملاك ونكتة هذا الإدراك العقلي للقبح خصوص الوصول فهي مشتركة بين التجري والقبح والمعصية، فيكون التجري أيضا قبيحا كما يكون تكون المعصية قبيحة. يمكن أن يستدل على التصور القائل بأن تمام الموضوع وأن ملاك حكم العقل بالقبح إنما هو الوصول فقط لا المخالفة الواقعية للأمر والنهي، وإنما مخالفة الوصول الأمر المشترك بين المعصية بين موارد المعصية والتجري. يمكن أن يستدل على هذا التصور بأحد وجوه. الوجه الأول ما ذكره بعض الأعلام في تقريرات بحثه من أن التجري يحكم العقل بقبحه باعتبار أن التجري يقابل الانقياد كما أن المعصية تقابل الإطاعة، وكما أن العقل يدرك حسن الانقياد كالإطاعة أيضا يدرك قبح التجري كالمعصية، لأن التجري كما قلنا يقابله الانقياد، فكما يدرك العقل حسن الانقياد مع أنه في موارد الانقياد لا توجد موافقة في الواقع كما لو تصور الإنسان أن هذا مثلا محبوب للمولى مطلوب للمولى فجاء به بداعي امتثال أمر المولى، ثم بعد ذلك انكشف أنه لم يكن أمر أصلا وطلب مولوي هنا، لا إشكال أن العقل يدرك بحسن الانقياد. لم يناقش القائل المنكر بقبح التجري كالشيخ الأعظم قدس سره لم يناقش في حسن الانقياد، ولهذا ذكروا في بحث الاحتياط أن هناك أنه الاحتياط انقياد والانقياد حسن عقلا على كل حال. فكما أن العقل يحكم بحسن الانقياد مع أنه ربما لا يكون في مورد الانقياد أمر في الواقع وامتثال أمر لا أمر واقعي كما في موارد الانقيادات الاحتياطية ويدرك العقل حسنها، وكذلك التجري في جانب المخالفة، ذاك في جانب الموافقة للمولى، هذا في جانب المخالفة للمولى. ذلك العقل الذي يدرك حسن الانقياد سوف يدرك قبح التجري أيضا لا محالة، إذ كما أن الانقياد حسنه كما أن إدراك العاقل للحسن غير مشروط بوجود الأمر واقعا ووجود الطلب واقعا، كذلك يعني يكون تمام موضوعه الوصول ونفس الاحتمال الوصول الاحتمالي أو اليقيني. كذلك في طرف التجري يدرك العاقل بأنه ما يكون قبيحا إنما هو مخالفة الشارع بمعنى مخالفة الوصول لنهي الشارع أو أمر الشارع، سواء كان أمر نهي واقعا ومخالفة للواقع أو لم يكن إلا مخالفة هذا الواصل مخالفة نفس الوصول، لأن البابين ملاكهما واحد في نظر العقل. فإذا كان العقل في طرف الحسن لا يأخذ الواقع والموافقة الواقعية في موضوع حسنه، في طرف القبح أيضا لا يأخذ المخالفة الواقعية في موضوع قبحه، في كلا الطرفين سوف يكون تمام الموضوع هو الوصول، فلا محالة يكون التجري قبيحا. هذا الاستدلال إذا كان مجرد تشبيه لا بأس به، قلنا أن هذا البحث أساسا ليس بحثا استدلاليا، بحث وجداني لا يمكن الاستدلال فيه مثلا. وأما إذا أريد بهذا الاستدلال واقعا التنبيه الوجدان يعني إلزام خاص بأنه كما تقبلون في طرف الانقياد أن العقل يحكم بالحسن في باب الانقياد ولو لم تكن موافقة واقعية لمجرد موافقة الوصول وموافقة الأمر الواصل، كذلك في طرف القبح لا بد أن يكون القبح العقلي موضوعه الوصول للواقع إذا أريد الزام الخاص بذلك الزام مثل الشيخ الاعظم قدس سره ذلك. فيمكنه حينئذ يمكن للشيخ ولمن ينتقل للشيخ ان يقول ان هذا التشبيه او ان هذا القياس في غير محله، وذلك باعتبار انه في باب الانقياد، في باب حسن الانقياد الذي يدركه العاقل، اصل الحسن جامع الحسن الاعم من الحسن اللزومي والحسن الغير اللزومي، بدليل ان الانقياد يدرك العاقل حسنه حتى في موارد الاحتياطات التي ليست واجبة شرعا بل ولا عقلا. ولهذا يقال في بحث الاحتياط ان الاحتياط وان لم يكن واجبا في موارد الشبهات مثلا بعد الفحص البدوية اما للبراءة الشرعية او للبراءة العقلية او لهما معا، لكن على كل حال هناك يقال الاحتياط حسن عقلا، يحكم العقل بحسن الاحتياط. وذاك الحسن اي حسن؟ لا اشكال انه حسن غير لزومي، ذاك الانقياد الذي يحكم العاقل بحسنه في موارد الاحتياط الغير اللازم حسن غير لزومي. إذن فالانقياد حسنه حسن أوسع من الحسن اللزومي، يشمل موارد الحسن غير اللزومي، بينما القبح الذي هو المبحث عنه هنا خصوص الإدراك اللزومي للعقل العملي، فإن القبيح يراد به ما يكون لازم الترك، الفعل القبيح يعني ما لا ينبغي، خصوص ما لا ينبغي، القبيح والقبح يراد به ما لا ينبغي، لا يراد من القبح ما يعم القبح اللزومي والقبح غير اللزومي، فإن القبح غير اللزومي ليس موجودا كما يقول علماء الكلام، القبح دائما يلزم تركه، القبيح دائما لا بد أن لا يفعل بخلاف الحسن. إذن فلو أريد قياس باب القبح بباب الحسن إذن لابد أن يقال أن التجري أيضا بعض مراتبه، يعني لابد أن يقال أنه يثبت أصل أن أصل الانبغاء لترك التجري الأعم من كونه انبغاء على مستوى اللزوم أو على مستوى عدم اللزوم، مع أن هذا ليس هو المقصود. من دون شك المقصود من قبح التجري إثبات القبح بمعنى لزوم الترك، وأن الفعل قبيح معنى كونه قبيحا يلزم تركه. وبهذا نستكشف أن باب الانقياد وحسن الانقياد غير باب قبح التجري. باب حسن الانقياد أمر هناك في طرف الحسن، أمر ملاكه أوسع من ملاك اللزوم، ولهذا يثبت حسن الانقياد حتى في غير موارد اللزوم بخلاف القبح، فإن القبح مخصوص بذلك الإدراك العقلي العملي اللازم، يعني لازم الترك، فإن القبيح يلزم تركه دائما، لا يوجد لنا قبيحان، قبيح يجوز فعله ويحسن تركه وقبيح لا يجوز فعله عقلا، القبيح دائما لا يجوز فعله عقلا، وإلا لم يسمى قبيحا، ما كل شيء يجوز فعله لا يسمى قبيحا عقلا، وإن كان فيه مثلا مرجوحية، لكن مرجوحية إذا لم تكن تلك المرجوحية على مستوى اللزوم لا يسمى قبيحا عقلا، فإن القبح يسابق اللزوم العقلي دائما كما هو مسلم في محله. إذن فباب حسن الانقياد ملاكه أوسع، كما أن ملاكه أوسع من حيث اللزوم وعدم اللزوم، قد يكون ملاكه أوسع من حيث تحقق الموافقة وعدم تحقق الموافقة. فيقول حينئذ الشيخ الأنصاري أن الحسن حيث أنه أوسع من اللزوم وعدم اللزوم قد يكفي فيه نفس الوصول، حتى لو لم يكن موافقة لأمر واقع، نفس الوصول كاف لإدراك العقل رجحان الفعل بمعنى الحسن الاستحبابي للفعل. أما في طرف القبح حيث أننا نريد أن نلزم هذا المكلف بأن الفعل قبيح، فيكون صدور المخالفة واقعا أيضا شرطا في حكم العقل بالقبح الذي يسابق اللزوم. وأما لو لم يكن مخالفة فحينئذ اللزوم غير موجود، حينئذ وإن كان مثلا يحسن عليه أن يتابع حسنا غير إلزامي. إذن فهذا القياس ليس قياسا تاما، ليس دائما، وإن شئتم قلتم في كلمة مختصرة أن التجري لا يقابل الانقياد، الانقياد غير التجري، بدليلي وببرهاني أن الانقياد قد يكون حسنا لزوما قد يكون حسنا غير لزومي، بينما التجري ليس كذلك على القول بقبحه، قبح كل قبيح يلزم تركه ولا يجوز فعله.
عقلا. هذا بنفسه منبه على أن التجري ليس قبال الانقياد، وأن الانقياد أوسع من التجري. فإدراك العقل لحسن الانقياد وأن موضوعه يكفي فيه مجرد الوصول، لا يلازم أن يكون الموضوع في التجري أيضا هو نفس الوصول بلا دخل للمخالفة الواقعية. فهذا الاستدلال أو هذا المنبه بهذا المقدار غير تام. نعم، لو يدعى الوجدان ابتداء بأن العقل يدرك قبح التجري كما يدرك حسن الانقياد الأعم من اللزوم والاستحبابي، ذاك أمر آخر رجع إلى مجرد تكرار المدعى بحسب الحقيقة. إذن لم نعطي استدلالا ولا وحتى على مستوى المنبه، وهو أنه هذا لكونه مقابل لذاك، إذن ذاك إذا كان حسنا هذا لا بد أن يكون قبيحا، لأن التجري ليس مقابلا للانقياد، بدليل أن الانقياد عبارة عن الحسن الأوسع من اللازم وغير اللازم، بخلاف التجري فإن من يقول بقبحه يلتزم بقبحه، بمعنى أنه لا يمكن مخالفته عقلا، ويكون القبح لزوميا لا محالة كما هو مقتضى القبح دائما. لا، قد يكون واسطة بين الحسن والقبح، قد يكون شيء لا حسن ولا قبيح. معقول أن يكون شيء ما لا حسنا ولا قبيحا،
يعني التجري يقينا حسن كنيس، بل احتمال مدين
لا يكون حسنا ولا يكون قبيحا، فإن هناك حد وسط بين الحسن والقبح. يوجد أفعال لا هي حسنة من قبيل المباحات، كما في الأحكام التكليفية يوجد واسطة بين الوجوب والحرمان، في مدركات العقل العملي أيضا كذلك، يوجد فعل يحكم العقل بقبحه، ويوجد فعل يحكم العقل بحسنه، ويوجد قد توجد أفعال لا يحكم العقل لا بفعل بقبحها ولا بحسنها، يعني لا يحكم لا بإنبغائها ولا بعدم إنبغائها، سيان كلا الطرفين من حيث وجوه الاعتبارية العقلية، يعني وجوه الحسن والقبح لدى العقل على حد واحد. أرضو أن يمشي الإنسان في هذه الساعة، أن يمشي ليس فيه لا حسن ولا قبح في نفسه. أجل
إذا أردنا بقول مكروهات لو مش قف مثل مكروهات كمرجوهيات دارن مش قف ينهض قبح دارن قف غير
قال لا يكون قبحا. هذا بعد لا يقال في العقل، لا يقول أن هذا الفعل المكروه قبيح عقلا. نعم قد يقول أن فعل هنا قد يعبر بالرجحان أو المرجوحية من دون إدراك قبح، فإن قبح عبارة أخرى عما لا ينبغي، هذا بعد سلموهم. ولهذا سوفياتي في بحث استحقاق العقوبة
يعني بين
في يمكن أن تكون واسطة، وهو أنه لا يد عدم إدراك العقل فيها لا للإنبغاء ولا لعدم الإنبغاء، يعني كونهما كون الطرفين سيان من قبيل موارد من قبيل موارد ترجح بلا مرجح، لا يترجح لا فعله على تركه ولا تركه على فعله، كلاهما على حد واحد نسبته، يعقل هذا أيضا. على كل حال هذا مسلم عندهم أن القبح القبيح لا يجوز فعله، ولهذا سوف يأتي في بحث استحقاق العقوبة يقولون القبيح القبح موضوع لاستحقاق الذم واستحقاق العقوبة، فهم يريدون بالقبيح خصوص الفعل الذي يلزم العقل بتركه ولا يجوز فعله، ولهذا لا يعبر عن المكروه بالقبيح، لا يكون المكروه قبيحا، ولا يسمى ما يكون مثلا مرجوحا فيه نحو شيء منقصة لكن لا تبلغ مرتبة الإلزام لا يسمى بالفعل القبيح عندهم. إذن فقبح وهذا المقدار يكفينا بأن نقول حينئذ إذن قبح التجري لا يقابل حسن الانقياد، لأن الحسن والانقياد يراد به المعنى الواسع الذي يشمل حتى موارد الانقياد الاستحبابي، فإنه أيضا حسن مع عدم اللزوم فيه. فالانقياد ليس دائما مقابلا للتجري، لكي يقال حيث أن العقل كمنبه ولو لا كاستدلال، حيث أن العقل يدرك الحسن هناك لا بد أن يدرك القبح هنا، وحيث أنه يدرك الحسن هناك لنفس الوصول هنا أيضا لا بد أن يدرك القبح لنفس الوصول، فإن بينهما فرق، بينهما فرق من ناحية أن الحسن موضوعه أن الحسن هناك أوسع، كما أن محموله أوسع يشمل الحسن الغير الإلزامي بخلاف القبح، قد يكون موضوعه أيضا أوسع لأن محموله أوسع أصبح موضوعه أيضا أوسع، موضوعه ذات الوصول سواء كان موافقا للأمر الواقعي أو لم يكن، لأن المحمول أوسع فقد يكون موضوع هذا المحمول الوصول، بينما القبح بما أن محموله خصوص أن لا يفعل يعني لا يجوز فعله فقد يكون موضوعه أيضا مقيد بأن يكون مخالفة لأمر لإلزام أو نهي واقعي، فيكون اختلاف في المحمول شاهدا على الاختلاف في الموضوع، لعل الاختلاف على الأقل لعل اختلاف في المحمول يكون شاهدا على الاختلاف في الموضوع، وأن المحمول إذا كان أضيق فلعل موضوعه أيضا أضيق، مقيد بأن يكون مخالفة وأن تكون واصلة لا مجرد الوصول كما في طرف حسن الانقياد. فهذا لا يمكن أن يكون منبها كما لا يمكن أن يكون استدلالا برهانا، إلا أن نرجع ونعود نكرر المدعى ونقول للشيخ الأنصاري نحن عقولنا تدرك قبح التجري، صار مصادرة حينئذ، لم يكن هذا استدلالا ولو على مستوى التنبيه والمنبه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما أفاده السيد الشهيد قدس سره، قال بأنه الموضوع لحكم العقل بالقبح في باب المعصية إنما هو مخالفة وصول التكليف لا المجموع المركب من مخالفة التكليف الواقعي ووصوله، وذلك باعتبار أن هذا القبح قبح المعصية بحسب الحقيقة يرجع إلى قبح مخالفة المولى ومخالفة مولويته وحق طاعته، حيث أن للمولى كما قلنا بإدراك العقل العملي حق طاعة ومولوية على عبيده، فيقبح الخروج عن حق الطاعة ويقبح مخالفة هذا الحق وسلبه وهدره، فإنه ظلم، سلب كل ذي حق حقه ظلم لا محالة. لا بد أن نرى أن ملاك هذا الحق حق الطاعة للمولى وحق المولوية ملاكه ما هو حتى في مواد المعصية، هل ملاكه تحصيل مصلحة للمولى أو دفع مضرة عن المولى، أو ملاكه بحسب الحقيقة احترام المولى والقيام بأدب العبودية للمولى. لو كان ملاك هذا الحق العقل حق الطاعة والمولوية وانبغاء الإطاعة وقبح المعصية، هذا كلها قلنا فيما سبق أنها عناوين تشير إلى حقيقة واحدة، هل هذا المدرك العقلي العملي بملاك تحصيل مصلحة للمولى أو بملاك دفع مضرة ومنقصة عن المولى؟ أولا مولانا الحقيقي الشارع المقدس هو غني عن كل مصلحة وفوق كل مضرة ومنقصة، ليس له مصلحة ومنقصة. لو كان هناك أيضا مصلحة ومفسدة أو منقصة ومضرة في الأوامر والنواهي فترجع للعبيد لا إلى المولى، مضافا إلى أنه في باب الإطاعة العقل عندما يحكم بالإطاعة للمولى لا ينظر المصلحة والمفسدة، ينظر نفس المولوية ويرى أن حكمه العقل يرى حتى في المولى الذي له مصلحة ومفسدة ومضرة شخصية ترجع إليه في أوامره كما في الموالي العرفية، حكم العقل بالإطاعة ليس من باب هذه المصالح، ولهذا العقل عندما يحكم بإطاعة الأمر والنهي للمولى لا ينظر إلى أن أمره ما هو منشأه، منشأه مصلحة له للآمر أو للمأمور، مضرة دفع مضرة في نهيه عن الآمر أو عن المأمور، لا ينظر إلى هذه الخصوصيات. إذن فالعقل عندما يحكم بحق الإطاعة في باب الإطاعة والعصيان يحكم بحسن الإطاعة وبقبح المعصية بإنبغاء الإطاعة وعدم انبغاء المعصية بحق الطاعة والمولوية، ينظر نفس احترام المولى وأن شأن المولى أن يحترم ومقام المولى أن لا يهدر هذا المقام، ويرى الانبغاء وعدم الانبغاء في الإطاعة والعصيان من لوازم نفس المولوية، وأن هذا مولى قد أمر وذاك عبد لا بد أن يمتثل، مع قطع النظر عن كون هذا الامتثال الآن يرجع نتيجته وثمرته وأثره التكويني مصلحة للآمر أو للمأمور، دفع منقصة عن الآمر أو عن المأمور عن الشخص الثالث، كل هذه الخصوصيات لا يلحظها يأخذها العقل في حكمه بالإطاعة بحسن الإطاعة أو في حكمه بقبح المعصية، وإنما ينظر فقط جانب المولوية واحترام المولى وأدب عبد تجاه المولى، فيرى أن هذا الأدب لازم بحسب الحقيقة، يدرك لزوم هذا الأدب ولزوم هذا الاحترام وقبح أن لا يكون متأدبا في مقام المولوية. لا قبح أن يضر المولى، فرق بين أن نقول القبح القبيح أن يضر مولاه أو أن لا يحقق مصلحة لمولاه، كما قد يكون كذلك في الأغراض التكوينية، لكن هذا ليس هو حكم العقل العملي بالقبح، وهذا يرجع إلى باب التشفي والأمور النفسانية. وبين أن يكون موضوع وملاك هذا الحكم بالقبح هو نفسه أن لا يتأدب مع مولاه، هذا ليس متأدبا مع مولاه من يكون مخالفا وعاصيا لمولاه، سواء كانت المنقصة أو الضرر عليه أو على المولى نتيجة عدم تأدبه أو على شخص ثاني. إذن فملاك حق الطاعة وملاك حكم العقل بالقبح في باب المعصية في الواقع احترام المولى وأدب أداء أدب ورسم العبودية للمولى. ومن الواضح أن هذا الأمر وهو مسألة الاحترام والتأدب بأدب العبودية وعدم الخروج عن هذا الأدب وعدم هتك مقام الاحترام للمولى، هذه خصوصية الوصول تمام الموضوع فيه، هذا مربوط بنفس الوصول بحسب الحقيقة، ليس مربوطا بالواصل وبالأمر الواقعي الموضوعي الذي قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا، كما لو كان الوصول والعلم مخطئا غير مصيب للواقع. هذا الأدب حيث أنه هذا الحق حيث أنه كان حقا راجعا إلى الاحترام وحقا ناشئا من مقام الاحترام ومقام الاحترام وأساسا الاحترام وعدم الاحترام، تمام الموضوع فيه الوصول وعدم الوصول، لأنه مربوط بهذه الحالة ليست مربوطة بالفعل وآثاره التكوينية الخارجية. فحتى لو كان الفعل بحسب الحقيقة لا يترتب عليه مصلحة أو مفسدة، مع ذلك هذا قد خالف أدب العبودية، قد خالف احترام المولى، قد خرج عن رسم العبودية للمولى، حينما يخالف ما يعلم أنه أمر المولى هذا خرج عن زي الرقية للمولى والعبودية للمولى. إذن بعد تحليل حق الطاعة وإرجاعه إلى أنه حق الاحترام لا حق تحقيق المصلحة أو دفع المنقصة، فالاحترام تمام الموضوع فيه نفس الوصول، فإذا كان تمام الموضوع في نفس الوصول إذن فسوف يكون هذا الحق ثابتا بنحو واحد في موارد المعصية والتجري معا، لأن في موارد التجري أيضا الوصول حاصل. إذن فلو خالف قطعه مثلا بالإلزام يكون قد هدر هذا الحق وهو الاحترام للمولى، لأن هذا الحق موضوعه هنا متحقق وهو وصول التكليف، وكان هذا الإنسان عليه أن يحترم المولى حينما لم يوافق وخالف ما قطع به، فحسب الحقيقة هتك المولى ولم يحترم المولى ولم يؤدي أدب العبودية ورسم العبودية تجاه المولى، فيكون قد ظلم مولاه وسلبه هذا الحق وهو حق الاحترام الذي هو معنى حق الطاعة بحسب الحقيقة.
احترام شنو
يشتغل حق الطاعة؟
احترام
احترام
يك حق
الوجه،
احترام المولى
بينك وبوك حق الطاعة عبارة عن حق الاحترام، كأن حق الطاعة يرجع إلى حق احترام المولى، واحترام المولى أمر وعدم هتكه، احترام المولى أو هتكه أمر يكون حينئذ تمام الموضوع فيه
احترام. جمع يجي مقصود احترام عرفي كنيس احترام دلتا
احترام عقلي،
يعني همون رعاية حق المولى، لا يجي خودش يك حقي باشه.
ما هو هذا الحق؟
حق
رعاية حق المولى، ما هو الحق؟ لابد حق مفهوم الحق
مفهوم
اعتباري، فلا بد هذا الحق لابد هذا الحق لابد انه حق خاص، ما هو حق الاحترام حق الطاعه حق عدم حق العبوديه حق المولويه حق عدم هتكه، فكل ما هو متعلق هذا الحق يعني ما هو ما يضاف اليه الحق بالاضافه البيانيه حسب الحقيقه، الحق هنا مضاف الى متعلقه بالاضافه البيانيه، يعني المولويه هي الحق، حق المولوي، الطاعة هي الحق، الاحترام هي الحق، هو الحق، وهكذا. هذا الاحترام الذي هو الحق أو الطاعة الذي هو التي هي الحق، هذا الاحترام هذا الحق عندما يسلبه المكلف يكون قد فعل قبيحا، وعندما يفعله يعني يؤدي يكون قد فعل حسنا وأمرا ينبغي. حينئذ نقول هذا الحق المسمى بحق الطاعة، الطاعة يعني احترام المولى يعني أدب العبودية للمولى، وهذه الحيثية حيثية قوامها بالوصول، تمام موضوعها يكون بالوصول، سواء كان ذاك الشيء الذي وصل إلى المكلف واقعا مطابق للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع باعتبار أن ذاك الأمر الواقعي أصلا غير ملحوظا في هذا الحكم العقلي بالإطاعة بإنبغاء الإطاعة أو إنبغاء الاحترام وإنبغاء العبودية للمولى. إذن فتمام ما هو موضوع لهذا المدرك العقلي العملي بقبح المعصية أو بوجوب الإطاعة وحق الطاعة أمر احترامي من مقولة الاحترامات وأداء الرسوم الراجعة إلى تعظيم المولى وعدم هتكه وعدم التخفيف به. هذه التعبيرات كلها تشير إلى حقيقة واحدة وهي ملاك ذاك الحق المسمى بحق الطاعة. هذا التعظيم والتوقير والاحترام وعدم الهتك وعدم الإساءة وعدم أي شيء تعبر من هذه التعبيرات، هذه كل ما ينظر فيها العقل يجد أنها حيثيات مقومها نفس الوصول ومقومها نفس العلم، مع قطع النظر عما يترتب على المعلوم في الخارج من مصلحة أو مضرة أو شيء آخر، لأن تلك الأمور أصلاً ليست حينئذ تلك ملحوظة أصلاً. وبهذا يكون حينئذ التصور الأول هو الصحيح، وهو أن تمام التصور الثاني من التصورين هو الصحيح، وهو أن تمام الموضوع لحكم العقل بالقبح في باب المعصية والتجري معا إنما هو هذا الهتك وهذا عدم التعظيم، هذه الإساءة التي تكون متقومة وتمام موضوعها الوصول، وهو مشترك بينهما سواء كان الواصل مصيبا أو لم يكن مصيبا، محققا لمن فعل أو لمضرة دافعا لمصلحة أو محققا لمضرة أو لا. هذا أيضا البيان الثاني.